السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. نحن الآن في جامع إبراهيم بن عبد الله في حي البدراني في المدينة المنورة، سنشرح بإذن الله عز وجل كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله. الحديث اللي معنا في هذا الدرس هو حديث طويل جدا، وحديث توبة كعب بن مالك رضي الله عنه، لكن قد أقسمه على درسين. قصة كعب بن مالك رضي الله عنه وصاحبه هي التي وردت في قول الله سبحانه وتعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. لاحظ هنا في آخر آية قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وهذا في تزكية لهم، لأنهم تابوا وصدقوا، لأنهم تابوا وصدقوا، فالله عز وجل يزكيهم هنا في توبتهم، ويدعو سبحانه وتعالى إلى الوقوف معهم. من الأخطاء الشائعة عند بعض الناس أنه إذا أذنب إنسان ذنب حتى لو تاب منه فيما بعد يجلسون يعيرونه في أنفسهم أو في المجالس أو في غير ذلك، أو ينتقصونه بسبب هذا الذنب، وهذا خطأ عظيم، لأن فيه إعانة للشيطان. فالله عز وجل يزكيهم هنا لأنهم صدقوا في توبتهم، هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم، ويأمر الله سبحانه وتعالى بالوقوف معهم أيضا. نأتي إلى الحديث. قال الإمام النووي رحمه الله: وعن عبد الله بن كعب بن مالك، وكان قائد كعب رضي الله عنه من بنيه حين عمي. كف عندها، هذا صحابي ومن أهل البيعة، وصحابي جليل كعب بن مالك، وفقد بصره في آخر عمره. كذلك سعد بن وقاص رضي الله عنه من المبشرين بالجنة، فقد بصره. إذن الابتلاء سنة جارية، وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، فينبغي المؤمن أن يصبر ويحتسب عندما يبتلى بشيء من هذه المصائب أو بغيرها. قال حين عمي، قال: سمعت كعب بن مالك، اللي هو والده، سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يحدث بحديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. قال كعب: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك، غير أني قد تخلفت في غزوة بدر، ولم يعاتب أحد تخلف عنه. إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش، حتى جمع الله تعالى بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. وهذا المقطع استفاد منه أيضا أنه لا بأس الإنسان يذكر نعم الله سبحانه وتعالى عليه، يذكر نعم الله عز وجل عليه. قال: وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة، والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها حتى كانت تلك الغزوة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يخفي أمره، أمر غزوه عن الأعداء، إلا في هذه الغزوة أخبرهم لأنها المدى بعيد حتى يستعدوا. قال: إلا ورى بغيرها حتى كانت تلك الغزوة، فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا، واستقبل عددا كثيرا، فجل للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم، فأخبرهم بوجههم الذي يريدون والذي يريد، والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير، ولا يجمعهم كتاب حافظ، يريد بذلك الديوان. قال كعب: فقل رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى به ما لم ينزل فيه وحي من الله. وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال، فأنا إليها أسعر، يعني أسعر يعني أميل، فأنا إليها أميل. فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، وطفقت أغدو لكي أتجهز معه، فأرجع ولم أقض شيئا، وأقول في نفسي أنا قادر على ذلك إذا أردت، فلم يزل يتمادى بي حتى استمر بالناس الجد، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه، ولم أقض من جهازي شيئا، ثم غدوت فرجعت ولم أقض شيئا، فلم يزل يتمادى بي حتى أسرعوا وتفارط الغزو، فهممت أن أرتحل فأدركهم، فيا ليتني فعلت، ثم لم يقدر ذلك لي. هنا استفيد فائدة مهمة جدا، وهي المبادرة والمسارعة الخيرات وعدم التردد فيها. فما حصل كعب رضي الله عنه فهو ابتلاء وامتحان وأمر كتب الله سبحانه وتعالى. قال: فهممت أن أرتحل فأدركهم، فيا ليتني فعلت، ثم لم يقدر ذلك لي، فطفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزنني أني لا أرى لي أسوة إلا رجلا مغموسا عليه في النفاق، أو رجلا ممن عذر الله تعالى من الضعفاء، ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك، فقال وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عطفيه يعني جنبيه. فقال له معاذ بن جبل رضي الله عنه: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. وهذه نؤخذ من فائدة أن المؤمن ينبغي أن يدافع عن إخوانه إذا ذكروا بسوء، أن يدافع عنهم. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين هو على ذلك رأى رجلا مبيضا يزول به السراب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن أبا خيثمة. فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري، وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون. قال كعب: فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك حضرني بثي، يعني حزني، حضرني بثي، فطفقت أتذكر الكذب وأقول: بما أخرج من سخطه غدا، وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. فلما قيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أظل قادما زاح عني الباطل، حتى عرفت أني لم أنجو منه بشيء أبدا، فأجمعت صدقه، وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس الناس. وهذا يؤخذ منه سنية البدء بصلاة ركعتين أثناء القدوم عند القدوم من السفر في المسجد، وهذه شكرا لله سبحانه وتعالى على تيسيره. هذا إذا تيسر للناس وجدوا المساجد مفتوحة فهي سنة. قال: فلما فعل ذلك جاءه المخلفون يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا بضعا وثمانين رجلا، فقبل منهم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله تعالى، حتى جئت فلما سلمت تبسم تبسم المغضب، ثم قال تعالى: فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، فقال لي: ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ قال: قلت: يا رسول الله، إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج منه من سخطه بعذر، لقد أعطيت جدلا، ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله يسخطك علي، وإن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه، إني لأرجو فيه عقب الله عز وجل، والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. وهذا يؤخذ من فائدة عظيمة جدا في أهمية الصدق، فلتصدق وإن رأيت في الصدق الهلكة فإن فيه النجاة، فيتحلى المؤمن بذلك ويحذر من الكذب، لأنه من صفات النفاق المنافقين النفاق العملي، فيحذر منه أشد الحذر إلا ما شرع فيه مثل الكذب على الأعداء وغير ذلك. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق. هذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم على صدقه. قال: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. وصار رجال من بني سلمة فاتبعوني، فقالوا لي: والله ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذا، لقد عجزت في أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه المخلفون، فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. قال: فوالله ما زال يؤنبونني حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكذب نفسي ثم قلت لهم: هل لقي هذا معي، هل لقي هذا معي من احد؟ قالوا: نعم، لقيه معك رجلان. قال: مثل ما قلت. وقيل لهما: مثل ما قيل لك. قال: قلت: من هما؟ قالوا: مراره ابن الربيع العمري، وهلال ابن اميه الواقفي. قال: فذكروا لي رجلين قد شهدا بدرا فيهما اسوه. قال: فمضيت حين ذكروهما لي، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا ايها الثلاثه. وهذا يؤخذ من فائده مهمه جدا ايها الاخوه، ان الناس قد يشيرون على الانسان، يجتهدون ويشيرون عليه باراء ليس بالضروره ان تكون صحيحه. هذه الاراء، ما هو المعيار؟ ما هو المقياس؟ المقياس هو عرضها على كتاب الله عز وجل وعلى سنه النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الصحابه رضوان الله عليهم بني سلمه اجتهدوا، ورسوله نصحوه ان يرجع ويعتذر وكذا، ولكن الحق هو انه لا يرجع في هذا الموقف، وانه يستمر على صدقه رضي الله عنه، وهذا هو الذي فعله رضي الله عنه. يؤخذ من فائده مهمه جدا، انك اذا اردت ان تستشير في قضيه مهمه مثل قضايا الزواج وغيرها وذا، لا تستشير الا من تثق بعلمه وحكمته وخبرته. هو ليس اي انسان يستشار. تاتين رسائل على جوالي، بعض الناس يقول: قلت كذا وقال لي فلان طلق وقال لي فلان. يعني صارت الحياه الزوجيه لعوبه في ايدي بعض الناس، فينبغي ان ننتبه لهذا ايها الاخوه. كذلك الامور اخرى من امور الدنيا. قال: فذكروا لي رجلين قد شهدا بدرا فيهما اسوه، والذين شهدوا بدر غفرت ذنوبهم. قال: فمضيت حين ذكروهما لي، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا ايها الثلاثه من بين من تخلف عنه. قال: فاجتنبنا الناس، او قال: تغيروا لنا، حتى تنكرت لي في نفسي الارض، فما هي بالارض التي اعرف. فلبثنا على ذلك 50 ليله. فاما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان، واما انا فكنت اشب القوم واجلدهم، فكنت اخرج فاشهد الصلاه مع المسلمين، واطوف في الاسواق ولا يكلمني احد، واتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاه، فاقول في نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام ام لا؟ ثم اصلي قريبا منه واسارقه النظر، فاذا اقبلت على صلاتي نظر الي، واذا التفت نحوه اعرض عني، حتى اذا طال ذلك علي من جفوه المسلمين مشيت حتى تسورت جدار حائط ابي قتاده وهو ابن عمي واحب الناس الي، فسلمت عليه، فوالله ما رد علي السلام. فقلت له: يا ابا قتاده، انشدك بالله، هل تعلمني احب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ فسكت. فعدت فناشدته فقال: الله ورسوله اعلم. ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار. فبين انا امشي في سوق. هذا المقطع ايها الاخوه فيه فائده عظيمه في امتثال الصحابه رضوان الله عليهم لامر النبي صلى الله عليه وسلم بمقاطعه هؤلاء الصحابه رضوان الله عليهم، وفي فائده اخرى في الابتلاء، فهم ابتلوا بمقاطعه الصحابه رضوان الله عليهم لهم حتى اصبح كانه يمشي في الارض وكان ليست هي الارض، حتى اقرب الناس اليه لا يرد عليه السلام، النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد عليه السلام. وهذا ابتلاء عظيم جدا، هذا ابتلاء عظيم، ويشرع من فائده، وهي هجر العاصي اذا كان في الهجر مصلحه، هجر العاصي حتى يرتدع عن معصيته، حتى يرتدع عن معصيته. قال: فبين انا امشي، وهذا حين ياتيكم ابتلاء اخر الان، فبين انا امشي في سوق المدينه اذا نبطي من نبط اهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينه يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ فطفق الناس يشيرون له الي حتى جاءني، فدفع الي كتابا من ملك غسان، وكنت كاتبا فقراته، فاذا فيه: اما بعد، فإنا قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك، ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك. فقلت حين قرأتها: وهذه أيضا من البلاء، فتيممت بها التنور فسجرتها. سبحان الله، انظر كيف الإيمان الآن مبتلى ابتلاء عظيم. الآن ضعيف الإيمان قد في هذا الموطن يضعف، لكنه ثبت رضي الله عنه وتيمم بكتاب، كتاب ملك من الملوك، كتم به التنور وسجره، أحرقه، أحرق الكتاب، وهذا من الثبات. فقال: فتيممت بها التنور فسجرتها، حتى إذا مضت 40 من 50 واستلبث الوحي، وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني وإذا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال إن رسول الله يأمرك أن تعتزل امرأتك، وهذه أيضا ابتلاء آخر، تعتزل امرأتك، فقلت أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال لا، بل اعتزلها فلا تقربنها. وأرسل إلي إلى صاحبي بمثل ذلك، فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه؟ قال لا، ولكن لا يقربنك. فقالت إنه والله ما به من حركة إلى شيء، ووالله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. فقال لي بعض أهلي لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك، فقلت فقد أذن. فقال لي بعض أهلي لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه. فقلت لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يدريني ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب. فلبثت بذلك 10 ليال، فكمل لنا 50 ليلة من حين نهى عن كلامنا. وهذه فيها فائدة أيضا عظيمة، أولا في الصبر على الابتلاء، في الصبر على الابتلاء والامتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولاحظوا هنا الصحابة جلسوا يبكون، هؤلاء يبكون في بيوتهم يبكون، وهذا يفهم منه أيضا أن المشروع المؤمن إذا ابتلي بمعصية أن يبكي على ذنبه ويتألم ويتندم ويستغفر، ما يكون ذنب عند الشيء سهلا، لا يبكي ويبكي ويبكي ويستغفر الله عز وجل ويثق بمغفرة الله لذنبه. بقي من الحديث مواقف مهمة جدا لعلي أرجعها الدرس القادم حتى لا أطيل عليكم. أسأل الله جميع التوفيق والسداد، وأن ينفعنا بما سمعنا، وأن يثبتنا على طاعته، وأن يغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا وولاة أمورنا، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يعز الإسلام والمسلمين ويذل الشرك والمشركين، وأن يلطف بإخواننا المستضعفين في غزة وفي غيرهم، وأن يصلح لنا نياتنا وذرياتنا، وأن يوفقنا للتوبة النصوح. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.